بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محاضرة بعنوان الانتماء إلى بلد التوحيد والسنة، وهذا الموضوع موضوع كبير وعظيم، والحديث عنه يتشعب في نقاط كثيرة، ولعلي أجملها في ذكر معنى هذا العنوان، والثاني لماذا الحديث عن هذا الموضوع، والثالث لماذا الانتماء إلى هذا البلد بلد التوحيد والسنة. ثم علامات الانتماء إلى هذا البلد أي بلد التوحيد والسنة، وأما الآثار فلعلنا نؤجلها. ثم تساؤلات، هذا هو مجمل هذه المحاضرة. وأقول مستعينا بالله تعالى، ما معنى الانتماء إلى الوطن أو إلى البلد الإسلامي؟ الانتماء يعني الولاء لهذا البلد، حبك لهذا البلد المسلم والاعتزاز به والقيام بخدمته والنهوض به والدفاع عنه والحرص على أمنه وعدم أذيته وأذية أهله، وقبل ذلك كله تطبيق أحكام دينك شريعة الإسلام. هذا هو المعنى في نظري، وإن كان لبعضهم تعريفات أخرى، لكن هذا هو الإجمال، الولاء لهذا البلد وخدمته والقيام بحقوقه والمحافظة على أمنه وعدم إثارة الفوضى والفتن فيه، بل تكون رجل أمن، بل رجل الأمن الأول في الدفاع عن بلدك وحمايته ممن يريد الإخلال بأمنه والعبث بمقدراته ومكتسباته. هذا في نظري هو تعريف هذا العنوان. الأمر الثاني، لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ والجواب أن هناك جماعات حزبية خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، خرجت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله عنهم، وأرادوا إثارة الفتن في بلاد المسلمين والعبث في هذه البلاد، ودعوة الناس إلى الفوضى والخروج على الحكام. وهذا ما رأيناه في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم وأن يؤمنهم وأن يرفع عنهم الضر والبلاء. أقول السبب الأول وجود هذه الجماعات الحزبية المخربة التي تريد إثارة الفوضى وزعزعة الأمن. السبب الثاني تأثر بعض شبابنا بذلك، أو بعض أبناء بلدنا أو بلادنا بذلك. السبب الثالث هدم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. وهناك أسباب أخرى. الأمر الثالث، لماذا الانتماء إلى هذا البلد بلد التوحيد والسنة؟ لماذا؟ الجواب: أولا أنه بلد مسلم، بل هو أفضل بلاد المسلمين. ليس قولي هذا، بل قول كبار علمائنا رحمهم الله وحفظ الله من بقي. هذا قول كبار علمائنا في الثناء على هذا البلد، بلد التوحيد والسنة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا رحمه الله: والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أيضا مفتي الديار السعودية سابقا رحمه الله، قال: آل سعود جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة، أي التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي الدعوة إلى التوحيد والسنة. يقول رحمه الله: آل سعود جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة، ثم قال: هؤلاء لهم اليد الطولى في نصر هذا الحق، جزاهم الله خيرا ساعدوا ونصروا، فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق، إلى أن قال، واسمع، قال: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. وقال أيضا: هذه البلاد أكرمها الله بالتزامها بالتوحيد ودين الإسلام على يدي الإمامين العظيمين، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود رحمهم الله تعالى، تساعدا على إقامة الحق والدعوة إلى سبيل الحق، وهكذا سار أولادهما وأنصارهما في هذا السبيل، انتهى. ومن أراد المزيد فهناك كتاب بعنوان الدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية، الدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية، ذكر فيه مصنفه ثناء 14 عالما على هذه البلد، وعلى رأسهم من ذكرت قبل قليل. الأمر الثاني الذي نقول بسببه الانتماء لهذا البلد، الأمر الثاني أنه بلد كما سمعتم أسس على الكتاب والسنة. الأمر الثالث أنه بلد اختص بخصائص لا توجد، واسمع، اختص بخصائص لا توجد في أي بلد مسلم أو غيره، اختص بخصائص لا توجد في أي بلد غيره. ما هي هذه الخصائص؟ أولها أنه بلد بعث فيه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، أنه بلد بعث فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه بلد شع منه الإيمان وانتشر في أصقاع الدنيا. الأمر الثالث أنه بلد احتضن أفضل بقعتين على وجه الأرض، مكة والمدينة. هل يوجدان في بلد غير هذا البلد؟ لا. نعم، اختص هذا البلد بأفضل بقعتين على وجه الأرض، مكة والمدينة، والتي فيها مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني المدينة، وفيها روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في المدينة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بلد هو قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يأمها، يتجه إليها في صلواتهم أكثر من 1,000,000,000 مسلم يتجهون إلى هذا البلد، إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة المشرفة. هذا البلد خصه الله تعالى بخصائص كبيرة وكثيرة. نعم، بلد قبلة للمسلمين، يأمه في كل عام في الحج، يأمه من المسلمين من أصقاع الدنيا حجاجا ومعتمرين وزائرين. بلد خصه الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، ولهذا سمى ولاة أمرنا، سموا أنفسهم بأنهم خدام للحرمين الشريفين. فإذا قلت الملك سلمان قلت خادم الحرمين، قلت الملك فهد خادم الحرمين، وهكذا. وهذا شرف لهم ورفعة لهم وعلو لهم في قدرهم بأن ينتسبوا إلى هذا، إلى هذين البلدين اللتين كانا من أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحب البلاد إليه صلوات الله وسلامه عليه. بلد خصه الله بخدمة الحرمين، وولاة أمرنا على رأس تلك الخدمة، ولهذا يقال خادم الحرمين. فالدولة تقوم على إعمار الحرمين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما إلى غير ذلك. بلد بحمد الله تعالى لا يوجد به مظاهر الشرك والوثنية، لا يوجد به مظاهر الشرك والوثنية، وذلك بفضل الله تعالى أولا، ثم بفضل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومؤازرة ومساندة آل سعود رحمهم الله. فلا يرى في هذا البلد، لا يرى فيها مظهر من مظاهر الشرك، فلا قبور تعبد من دون الله، ولا أضرحة تشيد وتزار ويطاف بها، ولا بدعة ظاهرة معلنة في هذا البلد بحمد الله، ولا مظاهرات ولا هتافات ولا استعصام ولا اعتصامات ولا ثورات إلى غير ذلك. وهذا من فضل الله تعالى على هذا البلد. أتدرون لماذا؟ الجواب في العنوان. ما هو الجواب؟ في العنوان: بلاد التوحيد والسنة. لأنهم قاموا على التوحيد والسنة أعطاهم الله هذا، أمنهم وأمن بلادهم وحماهم مما وقع في كثير من بلاد المسلمين. ونحمد الله تعالى على هذا الفضل والمنة، ونسأله تعالى المزيد من فضله تعالى. كذلك بلد قامت بخدمة الكتاب والسنة وحتى اللغة العربية. فهناك 3 مجمعات أسستها هذه الدولة، أسسها ولاة أمرنا. الأول مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والثاني مجمع الملك سلمان حفظه الله للسنة وعلومها، لخدمة السنة وعلومها، والمجمع الثالث أيضا مجمع الملك سلمان حفظه الله، وهو قريب العهد، مجمع لخدمة اللغة العربية. لماذا خدمة اللغة العربية؟ لأنها إيش؟ لغة إيش؟ القرآن والسنة. لكي نفهم القرآن والسنة فهما كما فهمه السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على منهاجهم، لكي نفهم هذين الكتاب والسنة علينا أن نعرف هذه اللغة العربية. ولهذا حرصت هذه الدولة على أن تنشئ هذا المجمع، مجمع اللغة العربية. وهناك أخر مجامع أخر غيرها، لكن هذه أشهرها. مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف هو أضخم وأكبر مشروع عرفه التاريخ لطباعة القرآن الكريم وترجمته وترجمة معانيه، ليس هو، وترجمة معانيه بمختلف اللغات، وتسجيل القرآن الكريم على أشرطة كاسيت صوتية لمشاهير القرآن في المملكة والعالم الإسلامي، إلى غير ذلك مما تقوم به. ومجمع الملك سلمان حفظه الله للسنة النبوية وعلومها، ويعد هذا المجمع أيضا من أضخم وأكبر المشاريع للحفاظ على السنة وتنقيحها من قبل علماء الحديث المختصين في العالم الإسلامي، فقد استقطبت هؤلاء العلماء إلى هذا البلد لتحقيق السنة وحمايتها ونشرها بين الناس، بل وطبعت ذلك بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة التي تساعد على انتشارها في كل أقطار الدنيا للمسلمين عموما. وكذلك المجمع الأخير، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. الأمر الرابع أنها بلد تقوم بمساعدة وخدمة المسلمين في كل مكان، وتقف معهم في قضاياهم، وتدعمهم ماديا ومعنويا، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو حقود، لا ينكر هذا إلا جاهل لم يعرف ذلك، أو حقود، حسود، عدو لدود لهذا البلد. ولعلي أكتفي بهذا. أما العلامات، علامات الولاء لهذا البلد، بلد التوحيد والسنة، فأولها حب هذا البلد والحنين إليه، حب هذا البلد والحنين إليه، لأنه بلد التوحيد والسنة، وحبه قد دعا إليه الإسلام ولم يعارض ذلك، لكن بشرط أن يكون هذا الحب قائم على ضوء الكتاب والسنة، أن تحب هذا البلد حبا موافقا لما جاء في الكتاب والسنة. وليس المعنى حب الأرض أو حب الوطن لذاته، لا، حبه لأنه بلد مسلم يحكم شرع الله، فحب هذا البلد من الدين، من الدين، حب البلد المسلم دين. لماذا؟ لأن القرآن قد جاءت فيه إشارات تدل على حب المسلم لوطنه. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، الآية. قال ابن العربي رحمه الله المالكي في تفسيره، قال علماؤنا، اسمع، قال علماؤنا: لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه، طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه، انتهى. وقول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى سيعيده إلى مكة، وذلك لما أخرج منها أخرجه قومه فاشتاق إليها. قال النسفي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية نزلت بالجحفة، يعني لا بمكة ولا بالمدينة، حين اشتاق عليه الصلاة والسلام إلى مولده ومولد آبائه، انتهى. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحيز عن بدر، إلى آخر القصة، لأنها قصة طويلة فيها حنينهم إلى وطنهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: قال رحمه الله: وفيه، أي في هذا الأثر، وفيه بيان ما عليه أكثر الناس من حبهم إلى أوطانهم وتلهفهم على فراق بلدهم أو بلدانهم التي كان مولدهم بها ومنشأهم فيها، انتهى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، يعني أرخى لها حتى تسرع، قال أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، أي أسرع السير صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض الشراح: دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنة إليه، وخاصة إذا كان هذا البلد بلد مسلم، بلد التوحيد والسنة. وقال ابن بطال رحمه الله: حركها من حبها، أي من حبه للمدينة، يريد من حبه للمدينة. قال: وتعجيل سيره صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها من أجل أن قرب الديار يجدد الشوق للأحبة والأهل ويؤكد الحنين إلى الوطن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. إذن ينبغي علينا أن نحب بلدنا وأن نحميه وأن نحافظ عليه. قال: وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي الحديث: دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ثانيا: أي من العلامات، ثانيا حب الخير للوطن وأهله. وإن حب الخير للوطن والحرص على ذلك لدليل واضح بين على صدق الانتماء، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتى بأم إسماعيل عليه السلام لما جاء بهما إلى مكة ووضعهما في ذلك المكان الموحش الذي لا أنيس ولا جليس فيه، دعا ربه لهذا البلد. وهكذا ينبغي للمسلم أن يدعو لبلده بالأمن والاستقرار والخير ونحو ذلك والطمأنينة. دعا إبراهيم عليه السلام لهذا البلد فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وانظر كيف قدم الأمن على الرزق، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحصل عيشة هنيئة ورزق هنيء إلا بأمن واستقرار. وانظروا لأحوال بعض الناس أو بعض البلاد أو بعض البلدان، ما الذي حل بها؟ ونسأل الله تعالى أن يرفع عنهم. قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الدعاء بالأمن لأنه لا عيش ولا طمأنينة ولا استقرار بدون أمن، ولأن الأمن ضرورة من ضروريات الحياة، من ضرورات الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا دعا للمدينة بالخير والأمن، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل لي بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. ثم قال: اللهم بارك لنا، أو اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدنا، إلى آخر الحديث. وفي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام دليل على فضيلة هذين البلدين، ودليل على حبهما لهما، وفيه إشارة إلى حب الوطن والأهل والدعاء لهم. ثالثا: الدعاء الدفاع عنه الدفاع عن الوطن الدفاع عنه بالقول والفعل، الدفاع عنه بالقول والفعل، وحمايته من كل من يريد به شرا، حمايته من الجماعات والأحزاب المخربة المفسدة، والدفاع عن البلد المسلم دليل صدق الولاء له والانتماء إليه. والله تعالى يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم قال: الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الآية. رابعا: التعلق بالوطن وصعوبة مفارقته، لأن القلب يحن إليه. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال أبو حيان في تفسيره وفي الآية: دليل على صعوبة الخروج من الديار إذ قرنه الله تعالى بقتل الأنفس، يعني خروجك من بلدك يعد كقتل نفس، كأنما قتلت نفسك أو قتلت الأنفس بسبب ذلك، شوقا وحبا إلى بلاد الإسلام. المسلم يحب بلده ويشتاق إليها ويدافع عنها، لا أن يكون سببا في إثارة الفتن فيها والحروب. قال أبو حيان كما سمعتم: ولهذا وعد الله تعالى المهاجرين رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجروا عن أوطانهم وأوذوا في سبيل الله عز وجل، وعدهم الله الثواب العظيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل، إلى آخر الآيات. وكذلك الانتماء الصادق وحب الوطن متأصل في النفوس، ولهذا جاء العقاب الشديد، جاء العقاب قاسيا شديدا لمن أراد أن يفسد في بلده أو في بلاد المسلمين، جاء العقاب شديدا. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: يكفيه، يعني في شدة العقوبة، يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا، أي له. وقال الشنقيطي رحمه الله: لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة، إلى أن قال: إذ تشق عليهم مفارقتها، أي تشق على الإنسان مفارقة هذا البلد، انتهى بتصرف. فانظر، الله عز وجل يعاقب العقاب الشديد من أفسد في بلاده، في بلاد الله، في أرض الله، فكيف بمن يفسد في بلده؟ كيف بمن يأتي بأعداء الإسلام إلى بلده؟ كيف من يوالي أعداء الإسلام ضد بلده؟ كيف من يفتح المجال لهؤلاء الأحزاب والجماعات وغيرهم من أعداء الإسلام ليدخلوا إلى بلده ليخربوه؟ خامسا: ذكر فضائله، أي فضائل هذا البلد وما يتميز به، وقد سمعتم شيئا من خصائص هذا البلد. سادسا: الالتفاف حول علمائه وقادته ولاة أمره والتعاون معهم. سادسا القيام بحقوق العلماء وولاة الأمور حق القيام، وهذا والله من أعظم أسباب الأمن في البلد والاستقرار، هو أن تؤدي حقوق ولاة الأمر من العلماء والأمراء، تقوم بحقوقهم، لا ما يفعله بعض الناس اليوم إذا دعا أحدهم لولي الأمر كأنما رأى أن ذلك لا ينبغي. سبحان الله، دعاؤك لولي الأمر فيه اتباعك للسنة، كما ذكر ذلك علماء السنة في كتبهم وقرروا ذلك. أقول القيام بحقوق العلماء والولاة، ومن حقوق العلماء على المسلمين محبتهم واحترامهم وتوقيرهم ومعونتهم ومساعدتهم في بيان الحق والذب عن أعراضهم، وإذا رأيت خطأ منهم نبهتهم عليه برفق وأدب واحترام، وأن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس أو ما يكون فيه دعوة الناس. قال ابن حجر رحمه الله، أي في الفتح، ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد أي العلماء، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم، انتهى. وأما حقوق ولاة الأمور من الأمراء والحكام فهي كثيرة، ولعلي أجملها لكم فيما ستسمعوه. الأول السمع والطاعة لهم بالمعروف، فالسمع والطاعة لولاة الأمور دين وشرع، دينك يحثك على ذلك ويأمرك به، فطاعة ولاة الأمور بالمعروف هذا من ديننا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم ولاة الأمر؟ بينهم العلماء، قالوا هم صنفين، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، هم صنفان، الصنف الأول العلماء والصنف الثاني الأمراء، يعني الولاة الحكام. فهؤلاء لهم واجب الطاعة بالمعروف، وطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا قول من؟ الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فلا يلبس على بعض شبابنا هؤلاء الأحزاب أو هؤلاء الذين جاءوا بهذه الأفكار وهي أفكار الخوارج، لا يلبس عليهم ملبس، وعندهم كتاب الله وسنة رسوله وعلماؤنا، بل كبار علمائنا. ارجعوا إليهم يا شباب المسلمين، لا تأخذوا من فلان وفلان، من فلان وعلان، فإن أولئك إنما يأخذون أحكام عقيدتهم أو أحكام حزبهم وأحكام جماعتهم من رؤوس أئمتهم وقادتهم، لا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأخذونها من السياسات، ينظرون إلى ما يحصل في المجتمع من أمور فيصورونها لشباب الأمة تصويرا خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة ويدعونهم إليه. من حقوقهم أيضا الوفاء لهم بالبيعة، فكل واحد في أي بلد مسلم فإن في عنقه بيعة لولي الأمر في بلده، ولو لم يبايع هو بنفسه. ما الدليل على ذلك؟ لأن بعض الجماعات يشبهون ويلبسون على الناس، يقولون لهم أنت ليس في عنقك بيعة، هل بايعت ولي الأمر؟ فليس له عليك بيعة. أقول دليلنا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على ذلك. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي قبل أن يدفنوه ويجهزوه نصبوا إماما لهم، وهذا يدلنا على عظم أمر الإمامة وعظم شأنه، وأنه لا بد للناس من إمام. أقول الصحابة رضي الله عنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ولوا عليهم أبا بكر رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على خلافته. من الذي بايعه؟ بايعه أهل الحل والعقد، ولم يبايع جميع من في أقطار جميع المسلمين، بل بايعه أهل الحل والعقد، فلزم جميع المسلمين البيعة في أعناقهم. وهكذا كل مسلم في بلد فإن في عنق ولي الأمر في بلده بيعة عليه، بايع ببايع أو لم يبايع فإن في عنقه بيعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات على ما مات عليه أهل الجاهلية من الفوضى، ومات على ما ماتوا عليه. إذن لابد من الوفاء لولي الأمر بالبيعة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هنا قوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، أي إنه إذا أقدم على ربه عز وجل يوم القيامة فإنه لا عذر له، لا عذر له في نكثه لهذه البيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذا الأمر وعظم هذا الأمر أي أمر البيعة قال إذا جاءكم، يعني رجل يريد أن يفرق جماعتكم وأنتم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أيا كان، من الذي يقتله؟ أنا أو أنت أو فلان أو فلان؟ لا، هذا مرجعه لولي الأمر ومن ينوب عنه، أما نحن فلا، حتى لا تحصل الفوضى. كذلك من حقوق ولاة الأمور علينا عدم الخروج عليهم بالقول أو الفعل، وقد سمعتم الحديث السابق من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان، وقد ذكر الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله ذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر، اسمعوا، السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر، حتى الإمام ولو كان عاصيا فاجرا ظلوما غشوما يجب عليك أن تسمع وتطيع له.
وقال الإمام أحمد: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فهؤلاء الجماعات الذين خرجوا على بعض الحكام في بلاد المسلمين عملهم باطل مردود بالنصوص الشرعية الثابتة وبأقوال علماء أهل السنة وإجماعهم. هؤلاء الذين قالوا الربيع العربي، ماذا جنوا من الربيع العربي؟ ماذا جنوا؟ إلا أن أعداء الإسلام دخلوا إلى بلاد المسلمين. ماذا جنوا؟ إلا قتلا وتشريدا وسفكا وإضاعة للأمن وإخلالا له وفوضى. بل حتى وصل الحال إلى الاعتداء على الأعراض. فماذا كسبنا من ذلك؟ لزوم طاعة ولاة الأمور واجب بالمعروف، والخروج عليهم خلاف منهج أهل السنة والجماعة. كذلك من الحقوق التي لهم توقيرهم واحترامهم وإعزازهم وعدم إهانتهم، بل ينبغي أن تبقى هيبتهم في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من جاء أو أراد أن يهين ولي الأمر أهانه الله. لماذا؟ لأنه بإهانته لولي الأمر يضعف شأن هيبته في الأمة، فيتمكن أعداء الإسلام من هذا البلد، بل ويثور، ربما ثار أبناء البلد إذا جاءهم شيء يسير أو قليل من الأفكار التي تدعو إلى الخروج خرجوا على هذا الحاكم. لكن إذا كان له هيبة في قلوب الناس لا يمكن لأحد أن يتجرأ وأن يخرج. وكذلك هيبة العلماء إذا بقيت في قلوب الناس استقر البلد وحصل الأمن. كذلك النصيحة لهم، وتكون النصيحة بأمور: باعتقاد إمامتهم وإمرتهم ونشر محاسنهم بين الرعية وستر معايبهم وعدم الخروج عليهم وعدم منابذتهم، وإن جاروا وظلموا وامتثال ما أمروا به ونهوا عنه إلا أن يكون معصية فلا يطاعون في معصية الله، لكن أيضا لا يخرج عليهم لا بالقول ولا بالفعل. وذكر الخطابي رحمه الله أن من النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. قال: وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب الناس لطاعتهم. وقال ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم. اسمع: وجمع الكلمة عليهم، لا تأليب الناس ضدهم، وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن انتهى. ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالخير والتوفيق والصلاح. وتعرفون كلام الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، وكذلك نقل عن الإمام أحمد نحوه: لو أن لي دعوة مستجابة لصيرتها في السلطان أو لجعلتها للسلطان. فسئل لما؟ قال: لأن صلاح الإمام صلاح الرعية، وأنا إذا صيرتها في نفسي لم تتعدني، لا تتعداني هذه الدعوة، وإنما إذا دعوت لولي الأمر فبصلاحه صلاح الرعية، فكم لك من أجر وثواب عند الله عز وجل، وكم لك من أجر كبير في السمع والطاعة لولي الأمر. ومن النصيحة لهم أيضا القيام بما كلفت به خير القيام. يعني أنت موظف حكومي أو مدني، أنت عامل، أنت عسكري، أنت معلم، أنت يجب عليك من حقوق ولي الأمر عليك والسمع والطاعة له، ومن النصيحة له أن تؤدي عملك خير قيام، أن تقوم بعملك خير قيام بصدق وأمانة، ففي هذا نفع لك ونفع لبلدك ونفع لأمتك، بل وقد يكون سببا في دخول كافر في الإسلام بسبب هذا. وقد سمعنا قصص في هذا الجانب، ليس هذا مجاله. كذلك من النصيحة لهم عدم غيبتهم وذكر مساوئهم كما يفعله بعض الجماعات اليوم ومن تأثر بهم. عدم غيبتهم، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن غيبة العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن غيبة العلماء يضعف شأنهم عند الناس فيزهدون في العلم، وغيبة ولاة الأمور من العلماء والحكام يزهد الناس فيهم فتفسد دنياهم، يعني يحصل الفوضى والفتن. إذن من النصيحة لهم عدم غيبتهم وعدم ذكر مساوئهم، والحذر ثم الحذر ثم الحذر من نشر الشائعات ضد ولاة أمرك أو بلدك، احذر من نشرها فإنها كالسوسة تنخر في الحب حتى تقضي عليه، وكذلك هذا الذي تنشره قد يكون سببا ونارا أو شرارة يكون بسببها نارا تتأجج لا يستطيع أحد أن يطفئها إلا بعد زمن ووقت بعيد إذا شاء الله عز وجل. فالأمر ليس بالهين. ولعلي لا أطيل عليكم، أتساءل أخيرا فأقول إن حب البلاد والانتماء إليها يجعل من الإنسان حريصا على رفع سمعتها بالحق والبحث عن وسائل تميزها من خلال فعله وتصرفه. فهل من حب الوطن والانتماء إليه التخطيط والسعي لإفساد شباب الأمة؟ هل من حب الوطن والانتماء إليه التخطيط والسعي لإفساد شباب الأمة كما فعل بعض المتعالمين في بلدنا هذا وفي غيرها من بلاد المسلمين، من سمى نفسه عالما أو لمعه أصحابه حتى رفعوه فوق هيئة كبار العلماء، فصار يشار إليه بالبنان ويحضر له ما لا يحضر لأحد من هيئة كبار العلماء. لمعوهم، رفعوهم، رفعوا من شأنهم وهم أذل، لأنهم يريدون تخريب البلاد. هؤلاء جاءوا وأرادوا أن يخربوا شباب الأمة، فهل من حب الوطن والانتماء إليه التخطيط والسعي لإفساد شباب الأمة؟ الجواب لا. وهل من حب الوطن والانتماء إليه العبث بالمال العام وإفساد مرافقه؟ الجواب لا. وهل من حب الوطن والانتماء إليه استقدام الأفكار الضالة إليه وتبني الإرهاب والتطرف والغلو؟ الجواب لا. هل من حب الوطن والانتماء إليه إثارة الشائعات بين أبناء الوطن ونقلها عبر وسائل التواصل والفضائيات؟ الجواب لا. هل من حب الوطن والانتماء إليه غيبة العلماء وولاة الأمور؟ الجواب لا. هل من حب الوطن والانتماء إليه إهمال الموظف الحكومي أو المدني في عمله والإخلال به وتضيع الأمانة؟ الجواب لا. هل من حب الوطن والانتماء إليه حب شبابنا للفراغ والبطالة وعدم تحمل المسؤولية؟ الجواب لا. وختاما أيها الإخوة، أقول إن من أجل النعم التي أنعم الله بها على هذه البلاد نعمة التوحيد والسنة كما جاءت في العنوان، وأختم بها: نعمة التوحيد والسنة ولله الحمد والمنة. وكان من ثمارها ما نعيشه اليوم من أمن وأمان نتفيأ ظلاله منذ قيام هذه الدولة المباركة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. فبفضل الله تعالى أولا وآخرا، ثم بجهود ولاة أمرنا وعلمائنا، توحدت صفوفنا واجتمعت كلمتنا، فعم أمننا ولله الحمد والفضل والمنة. فاحمدوا الله على هذه النعمة، احمدوه واشكروه على هذه النعمة، احمدوه واشكروه على اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وكونوا يدا واحدة وصفا واحدا مع ولاة أمركم في السمع والطاعة بالمعروف وحفظ أمن البلاد وإبعاد كل شر عنها. واعتبروا بمن حولكم ممن سقطت حكوماتهم أو ضعفت فتسلطت عليهم الدول الأخرى والعصابات والأحزاب، تزهق الأرواح وتسلب الأموال وتستبيح الحرمات وتشرد الناس من ديارهم. نعوذ بالله تعالى من سلب النعم وحلول النقم، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في بلادنا، وأن يبارك لنا في ولاة أمرنا وفي علمائنا وفي شعب بلادنا وشعوب المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محاضرة بعنوان: الانتماء إلى بلد التوحيد والسنة. وهذا الموضوع موضوع كبير وعظيم، والحديث عنه يتشعب في نقاط كثيرة، ولعلي أجملها في ذكر معنى هذا العنوان، والثاني: لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ والثالث: لماذا الانتماء إلى هذا البلد، بلد التوحيد والسنة؟ ثم: علامات الانتماء إلى هذا البلد، أي بلد التوحيد والسنة. وأما الآثار فلعلنا نؤجلها. ثم تساؤلات. هذا هو مجمل هذه المحاضرة. وأقول مستعينا بالله تعالى: ما معنى الانتماء إلى الوطن أو إلى البلد الإسلامي؟ الانتماء يعني الولاء لهذا البلد، حبك لهذا البلد المسلم والاعتزاز به والقيام بخدمته والنهوض به والدفاع عنه والحرص على أمنه وعدم أذيته وأذية أهله، وقبل ذلك كله تطبيق أحكام دينك شريعة الإسلام. هذا هو المعنى في نظري، وإن كان لبعضهم تعريفات أخرى، لكن هذا هو الإجمال: الولاء لهذا البلد وخدمته والقيام بحقوقه والمحافظة على أمنه وعدم إثارة الفوضى والفتن فيه، بل تكون رجل أمن، بل رجل الأمن الأول في الدفاع عن بلدك وحمايته ممن يريد الإخلال بأمنه والعبث بمقدراته ومكتسباته. هذا في نظري هو تعريف هذا العنوان. الأمر الثاني: لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟ والجواب أن هناك جماعات حزبية خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، خرجت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله عنهم، وأرادوا إثارة الفتن في بلاد المسلمين والعبث في هذه البلاد، ودعوة الناس إلى الفوضى والخروج على الحكام. وهذا ما رأيناه في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالهم وأن يؤمنهم وأن يرفع عنهم الضر والبلاء. أقول: السبب الأول وجود هذه الجماعات الحزبية المخربة التي تريد إثارة الفوضى وزعزعة الأمن. السبب الثاني: تأثر بعض شبابنا بذلك، أو بعض أبناء بلدنا أو بلادنا بذلك. السبب الثالث: هدم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف. وهناك أسباب أخرى. الأمر الثالث: لماذا الانتماء إلى هذا البلد، بلد التوحيد والسنة؟ لماذا؟ الجواب: أولا، أنه بلد مسلم، بل هو أفضل بلاد المسلمين. ليس قولي هذا، بل قول كبار علمائنا رحمهم الله وحفظ الله من بقي. هذا قول كبار علمائنا في الثناء على هذا البلد، بلد التوحيد والسنة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا رحمه الله: والحكومة بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أيضا مفتي الديار السعودية سابقا رحمه الله، قال: آل سعود جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة، أي التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي الدعوة إلى التوحيد والسنة. يقول رحمه الله: آل سعود جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة. ثم قال: هؤلاء لهم اليد الطولى في نصر هذا الحق، جزاهم الله خيرا، ساعدوا ونصروا، فالواجب محبتهم في الله والدعاء لهم بالتوفيق. إلى أن قال: واسمع، قال: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. وقال أيضا: هذه البلاد أكرمها الله بالتزامها بالتوحيد ودين الإسلام على يدي الإمامين العظيمين، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود رحمهم الله تعالى، تساعدا على إقامة الحق والدعوة إلى سبيل الحق، وهكذا سار أولادهما وأنصارهما في هذا السبيل. انتهى. ومن أراد المزيد فهناك كتاب بعنوان الدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية، الدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية، ذكر فيه مصنفه ثناء 14 عالما على هذه البلد، وعلى رأسهم من ذكرت قبل قليل. الأمر الثاني الذي نقول بسببه الانتماء لهذا البلد، الأمر الثاني أنه بلد كما سمعتم أسس على الكتاب والسنة. الأمر الثالث أنه بلد اختص بخصائص لا توجد، واسمع، اختص بخصائص لا توجد في أي بلد مسلم أو غيره، اختص بخصائص لا توجد في أي بلد غيره. ما هي هذه الخصائص؟ أولها أنه بلد بعث فيه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، أنه بلد بعث فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه بلد شع منه الإيمان وانتشر في أصقاع الدنيا. الأمر الثالث أنه بلد احتضن أفضل بقعتين على وجه الأرض، مكة والمدينة. هل يوجدان في بلد غير هذا البلد؟ لا. نعم، اختص هذا البلد بأفضل بقعتين على وجه الأرض، مكة والمدينة، والتي فيها مدفن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني المدينة، وفيها روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في المدينة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بلد هو قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يأمها، يتجه إليها في صلواتهم، أكثر من 1,000,000,000 مسلم يتجهون إلى هذا البلد، إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة المشرفة. هذا البلد خصه الله تعالى بخصائص كبيرة وكثيرة. نعم، بلد قبلة للمسلمين، يأمه في كل عام في الحج، يأمه من المسلمين من أصقاع الدنيا حجاجا ومعتمرين وزائرين. بلد خصه الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، ولهذا سمى ولاة أمرنا، سموا أنفسهم بأنهم خدام للحرمين الشريفين. فإذا قلت الملك سلمان قلت خادم الحرمين، قلت الملك فهد خادم الحرمين، وهكذا. وهذا شرف لهم ورفعة لهم وعلو لهم في قدرهم بأن ينتسبوا إلى هذين البلدين. اللتين كانا من أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحب البلاد إليه صلوات الله وسلامه عليه. بلد خصه الله بخدمة الحرمين وولاة أمرنا على رأس تلك الخدمة، ولهذا يقال خادم الحرمين، فالدولة تقوم على إعمار الحرمين وخدمتهما وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما إلى غير ذلك. بلد بحمد الله تعالى لا يوجد به مظاهر الشرك والوثنية، لا يوجد به مظاهر الشرك والوثنية، وذلك بفضل الله تعالى أولا، ثم بفضل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومؤازرة ومساندة آل سعود رحمهم الله. فلا يرى في هذا البلد، لا يرى فيها مظهر من مظاهر الشرك، فلا قبور تعبد من دون الله، ولا أضرحة تشيد وتزار ويطاف بها، ولا بدعة ظاهرة معلنة في هذا البلد بحمد الله، ولا مظاهرات ولا هتافات ولا استعصام ولا اعتصامات ولا ثورات إلى غير ذلك. وهذا من فضل الله تعالى على هذا البلد. أتدرون لماذا؟ الجواب في العنوان. ما هو الجواب؟ في العنوان: بلاد التوحيد والسنة. لأنهم قاموا على التوحيد والسنة أعطاهم الله هذا، أمنهم وأمن بلادهم وحماهم مما وقع في كثير من بلاد المسلمين. ونحمد الله تعالى على هذا الفضل والمنة، ونسأله تعالى المزيد من فضله تعالى. كذلك بلد قامت بخدمة الكتاب والسنة وحتى اللغة العربية، فهناك ثلاث مجمعات أسستها هذه الدولة، أسسها ولاة أمرنا. الأول مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والثاني مجمع الملك سلمان حفظه الله للسنة وعلومها، لخدمة السنة وعلومها، والمجمع الثالث أيضا مجمع الملك سلمان حفظه الله، وهو قريب العهد، مجمع لخدمة اللغة العربية. لماذا خدمة اللغة العربية؟ لأنها إيش؟ لغة إيش؟ القرآن والسنة. لكي نفهم القرآن والسنة فهما كما فهمه السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على منهاجهم، لكي نفهم هذين الكتاب والسنة علينا أن نعرف هذه اللغة العربية. ولهذا حرصت هذه الدولة على أن تنشئ هذا المجمع، مجمع اللغة العربية. وهناك أخر، مجامع أخر غيرها، لكن هذه أشهرها. مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف هو أضخم وأكبر مشروع عرفه التاريخ لطباعة القرآن الكريم وترجمته وترجمة معانيه، ليس هو، وترجمة معانيه بمختلف اللغات، وتسجيل القرآن الكريم على أشرطة كاسيت صوتية لمشاهير القرآن في المملكة والعالم الإسلامي إلى غير ذلك مما تقوم به. ومجمع الملك سلمان حفظه الله للسنة النبوية وعلومها. ويعد هذا المجمع أيضا من أضخم وأكبر المشاريع للحفاظ على السنة وتنقيحها من قبل علماء الحديث المختصين في العالم الإسلامي، فقد استقطبت هؤلاء العلماء إلى هذا البلد لتحقيق السنة وحمايتها ونشرها بين الناس، بل وطبعت ذلك بأحدث التقنيات والوسائل الحديثة التي تساعد على انتشارها في كل أقطار الدنيا للمسلمين عموما. وكذلك المجمع الأخير مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. الأمر الرابع أنها بلد تقوم بمساعدة وخدمة المسلمين في كل مكان، وتقف معهم في قضاياهم وتدعمهم ماديا ومعنويا، ولا ينكر هذا إلا جاهل أو حقود، لا ينكر هذا إلا جاهل لم يعرف ذلك، أو حقود حسود عدو لدود لهذا البلد. ولعلي أكتفي بهذا. أما العلامات، علامات الولاء لهذا البلد، بلد التوحيد والسنة، فأولها حب هذا البلد والحنين إليه، حب هذا البلد والحنين إليه، لأنه بلد التوحيد والسنة، وحبه قد دعا إليه الإسلام ولم يعارض ذلك، لكن بشرط أن يكون هذا الحب قائم على ضوء الكتاب والسنة. أن تحب هذا البلد حبا موافقا لما جاء في الكتاب والسنة، وليس المعنى حب الأرض أو حب الوطن لذاته، لا، حبه لأنه بلد مسلم يحكم شرع الله، فحب هذا البلد من الدين، من الدين، حب البلد المسلم دين. لماذا؟ لأن القرآن قد جاءت فيه إشارات تدل على حب المسلم لوطنه. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، الآية. قال ابن العربي رحمه الله المالكي في تفسيره: قال علماؤنا، اسمع، قال علماؤنا: لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه، طلب الرجوع إلى أهله وحن إلى وطنه، انتهى. وقول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى سيعيده إلى مكة، وذلك لما أخرج منها أخرجه قومه فاشتاق إليها. قال النسفي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية نزلت بالجحفة، يعني لا بمكة ولا بالمدينة، حين اشتاق عليه الصلاة والسلام إلى مولده ومولد آبائه، انتهى. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحيز عن بدر، إلى آخر القصة، لأنها قصة طويلة فيها حنينهم إلى وطنهم لما هاجروا من إلى لما هاجروا من مكة إلى المدينة. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، قال رحمه الله: وفيه، أي في هذا الأثر، وفيه بيان ما عليه أكثر الناس من حبهم إلى أوطانهم وتلهفهم على فراق بلدهم أو بلدانهم التي كان مولدهم بها ومنشأهم فيها، انتهى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته، يعني أرخى لها حتى تسرع، قال: أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، أي أسرع السير صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض الشراح: دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنة إليه، وخاصة إذا كان هذا البلد بلد مسلم، بلد التوحيد والسنة. وقال ابن بطال رحمه الله: حركها من حبها، أي من حبه للمدينة، يريد من حبه للمدينة. قال: وتعجيل سيره صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها من أجل أن قرب الديار يجدد الشوق للأحبة والأهل ويؤكد الحنين إلى الوطن، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. إذن ينبغي علينا أن نحب بلدنا وأن نحميه وأن نحافظ عليه. قال: وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي الحديث: دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. ثانيا، أي من العلامات، ثانيا حب الخير للوطن وأهله. وإن حب الخير للوطن والحرص على ذلك لدليل واضح بين على صدق الانتماء. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتى بأم إسماعيل عليه السلام لما جاء بهما إلى مكة ووضعهما في ذلك المكان الموحش الذي لا أنيس ولا جليس فيه، دعا ربه لهذا البلد. وهكذا ينبغي للمسلم أن يدعو لبلده بالأمن والاستقرار والخير ونحو ذلك والطمأنينة. دعا إبراهيم عليه السلام لهذا البلد فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وانظر كيف قدم الأمن على الرزق. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تحصل عيشة هنيئة ورزق هنيء إلا بأمن واستقرار. وانظروا لأحوال بعض الناس أو بعض البلاد أو بعض البلدان، ما الذي حل بها؟ ونسأل الله تعالى أن يرفع عنهم. قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم الدعاء بالأمن لأنه لا عيش ولا طمأنينة ولا استقرار بدون أمن. ولأن الأمن ضرورة من ضروريات الحياة، من ضرورات الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا دعا للمدينة بالخير والأمن، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل لي بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. ثم قال: اللهم بارك لنا، أو اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدنا، إلى آخر الحديث. وفي دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام دليل على فضيلة هذين البلدين، ودليل على حبهما لهما، وفيه إشارة إلى حب الوطن والأهل والدعاء لهم. ثالثا، الدعاء الدفاع عن الوطن، الدفاع عنه بالقول والفعل، الدفاع عنه بالقول والفعل، وحمايته من كل من يريد به شرا، حمايته من الجماعات والأحزاب المخربة المفسدة. والدفاع عن البلد المسلم دليل صدق الولاء له والانتماء إليه. والله تعالى يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الآية. رابعا، التعلق بالوطن وصعوبة مفارقته، لأن القلب يحن إليه. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قال أبو حيان في تفسيره وفي الآية: دليل على صعوبة الخروج من الديار إذ قرنه الله تعالى بقتل الأنفس. يعني خروجك من بلدك يعد كقتل نفس، كأنما قتلت نفسك أو قتلت الأنفس بسبب ذلك، شوقا وحبا إلى بلاد الإسلام. المسلم يحب بلده ويشتاق إليها ويدافع عنها، لا أن يكون سببا في إثارة الفتن فيها والحروب. قال أبو حيان كما سمعتم: ولهذا وعد الله تعالى المهاجرين رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجروا عن أوطانهم وأوذوا في سبيل الله عز وجل، وعدهم الله الثواب العظيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل، إلى آخر الآيات. وكذلك الانتماء الصادق وحب الوطن متأصل في النفوس، ولهذا جاء العقاب الشديد، جاء العقاب قاسيا شديدا لمن أراد أن يفسد في بلده أو في بلاد المسلمين، جاء العقاب شديدا. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: يكفيه، يعني في شدة العقوبة، يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانا وذلا، أي له. وقال الشنقيطي رحمه الله: لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة، إلى أن قال: إذ تشق عليهم مفارقتها، أي تشق على الإنسان مفارقة هذا البلد، انتهى بتصرف. فانظر، الله عز وجل يعاقب العقاب الشديد من أفسد في بلاده، في بلاد الله، في أرض الله، فكيف بمن يفسد في بلده؟ كيف بمن يأتي بأعداء الإسلام إلى بلده؟ كيف من يوالي أعداء الإسلام ضد بلده؟ كيف من يفتح المجال لهؤلاء الأحزاب والجماعات وغيرهم من أعداء الإسلام ليدخلوا إلى بلده ليخربوه؟ خامسا، ذكر فضائله، أي فضائل هذا البلد وما يتميز به، وقد سمعتم شيئا من خصائص هذا البلد. سادسا، الالتفاف حول علمائه وقادته ولاة أمره والتعاون معهم. سادسا، القيام بحقوق العلماء وولاة الأمور حق القيام، وهذا والله من أعظم أسباب الأمن في البلد والاستقرار، هو أن تؤدي حقوق ولاة الأمر من العلماء والأمراء، تقوم بحقوقهم، لا ما يفعله بعض الناس اليوم إذا دعا أحدهم لولي الأمر كأنما رأى أن ذلك لا ينبغي. سبحان الله، دعاؤك لولي الأمر فيه اتباعك للسنة، كما ذكر ذلك علماء السنة في كتبهم وقرروا ذلك. أقول: القيام بحقوق العلماء والولاة، ومن حقوق العلماء على المسلمين محبتهم واحترامهم وتوقيرهم ومعونتهم ومساعدتهم في بيان الحق والذب عن أعراضهم، وإذا رأيت خطأ منهم نبهتهم عليه برفق وأدب واحترام، وأن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس أو ما يكون فيه دعوة الناس. قال ابن حجر رحمه الله أي في الفتح: ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد أي العلماء، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. انتهى. وأما حقوق ولاة الأمور من الأمراء والحكام فهي كثيرة، ولعلي أجملها لكم فيما ستسمعوه. الأول: السمع والطاعة لهم بالمعروف. فالسمع والطاعة لولاة الأمور دين وشرع، دينك يحثك على ذلك ويأمرك به، فطاعة ولاة الأمور بالمعروف هذا من ديننا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم ولاة الأمر؟ بينهم العلماء قالوا هم صنفين، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، هم صنفان: الصنف الأول العلماء، والصنف الثاني الأمراء يعني الولاة الحكام. فهؤلاء لهم واجب الطاعة بالمعروف، وطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا قول من؟ الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فلا يلبس على بعض شبابنا هؤلاء الأحزاب أو هؤلاء الذين جاءوا بهذه الأفكار وهي أفكار الخوارج، لا يلبس عليهم ملبس، وعندهم كتاب الله وسنة رسوله وعلماؤنا، بل كبار علمائنا. ارجعوا إليهم يا شباب المسلمين، لا تأخذوا من فلان وفلان، من فلان وعلان، فإن أولئك إنما يأخذون أحكام عقيدتهم أو أحكام حزبهم وأحكام جماعتهم من رؤوس أئمتهم وقادتهم، لا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأخذونها من السياسات، ينظرون إلى ما يحصل في المجتمع من أمور فيصورونها لشباب الأمة تصويرا خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة ويدعونهم إليه. من حقوقهم أيضا الوفاء لهم بالبيعة، فكل واحد في أي بلد مسلم فإن في عنقه بيعة لولي الأمر في بلده، ولو لم يبايع هو بنفسه. ما الدليل على ذلك؟ لأن بعض الجماعات يشبهون ويلبسون على الناس، يقولون لهم: أنت ليس في عنقك بيعة، هل بايعت ولي الأمر؟ فليس له عليك بيعة. أقول دليلنا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على ذلك. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، قبل أن يدفنوه ويجهزوه، نصبوا إماما لهم، وهذا يدلنا على عظم أمر الإمامة وعظم شأنه، وأنه لا بد للناس من إمام. أقول الصحابة رضي الله عنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ولوا عليهم أبا بكر رضي الله عنه وأجمع الصحابة على خلافته. من الذي بايعه؟ بايعه أهل الحل والعقد، ولم يبايع جميع من في أقطار جميع المسلمين، بل بايعه أهل الحل والعقد، فلزم جميع المسلمين البيعة في أعناقهم. وهكذا كل مسلم في بلد فإن في عنق ولي الأمر في بلده بيعة عليه، بايع ببايع أو لم يبايع فإن في عنقه بيعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات على ما مات عليه أهل الجاهلية من الفوضى، ومات على ما ماتوا عليه. إذن لابد من الوفاء لولي الأمر بالبيعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هنا قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، أي إنه إذا أقدم على ربه عز وجل يوم القيامة فإنه لا عذر له، لا عذر له في نكثه لهذه البيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذا الأمر وعظم هذا الأمر، أي أمر البيعة، قال: إذا جاءكم، يعني رجل يريد أن يفرق جماعتكم وأنتم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم، فاقتلوه كائنا من كان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أيا كان، من الذي يقتله؟ أنا أو أنت أو فلان أو فلان؟ لا، هذا مرجعه لولي الأمر ومن ينوب عنه، أما نحن فلا، حتى لا تحصل الفوضى. كذلك من حقوق ولاة الأمور علينا عدم الخروج عليهم بالقول أو الفعل. وقد سمعتم الحديث السابق: من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان. وقد ذكر الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، ذكر أن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر. اسمعوا: السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر، حتى الإمام ولو كان عاصيا فاجرا ظلوما غشوما يجب عليك أن تسمع وتطيع له. وقال الإمام أحمد: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فهؤلاء الجماعات الذين خرجوا على بعض الحكام في بلاد المسلمين عملهم باطل مردود بالنصوص الشرعية الثابتة وبأقوال علماء أهل السنة وإجماعهم. هؤلاء الذين قالوا الربيع العربي، ماذا جنوا من الربيع العربي؟ ماذا جنوا؟ إلا أن أعداء الإسلام دخلوا إلى بلاد المسلمين، ماذا جنوا؟ إلا قتلا وتشريدا وسفكا وإضاعة للأمن وإخلالا له وفوضى. بل حتى وصل الحال إلى الاعتداء على الأعراض، فماذا كسبنا من ذلك؟ لزوم طاعة ولاة الأمور واجب بالمعروف، والخروج عليهم خلاف منهج أهل السنة والجماعة. كذلك من الحقوق التي لهم توقيرهم واحترامهم وإعزازهم وعدم إهانتهم، بل ينبغي أن تبقى هيبتهم في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من جاء أو أراد أن يهين ولي الأمر أهانه الله. لماذا؟ لأنه بإهانته لولي الأمر يضعف شأن هيبته في الأمة، فيتمكن أعداء الإسلام من هذا البلد، بل ويثور، ربما ثار أبناء البلد إذا جاءهم شيء يسير أو قليل من الأفكار التي تدعو إلى الخروج خرجوا على هذا الحاكم. لكن إذا كان له هيبة في قلوب الناس لا يمكن لأحد أن يتجرأ وأن يخرج. وكذلك هيبة العلماء إذا بقيت في قلوب الناس استقر البلد وحصل الأمن. كذلك النصيحة لهم، وتكون النصيحة بأمور: باعتقاد إمامتهم وإمرتهم ونشر محاسنهم بين الرعية وستر معايبهم وعدم الخروج عليهم وعدم منابذتهم، وإن جاروا وظلموا وامتثال ما أمروا به ونهوا عنه إلا أن يكون معصية فلا يطاعون في معصية الله، لكن أيضا لا يخرج عليهم لا بالقول ولا بالفعل. وذكر الخطابي رحمه الله أن من النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. قال: وأن يدعى لهم بالصلاح. وقال النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب الناس لطاعتهم. وقال ابن حجر رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم، اسمع، وجمع الكلمة عليهم لا تأليب الناس ضدهم، وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، انتهى. ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالخير والتوفيق والصلاح. وتعرفون كلام الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، وكذلك نقل عن الإمام أحمد نحوه: لو أن لي دعوة مستجابة لصيرتها في السلطان أو لجعلتها للسلطان. فسئل: لما؟ قال: لأن صلاح الإمام صلاح الرعية، وأنا إذا صيرتها في نفسي لم تتعدني، لا تتعداني هذه الدعوة، وإنما إذا دعوت لولي الأمر فبصلاحه صلاح الرعية، فكم لك من أجر وثواب عند الله عز وجل، وكم لك من أجر كبير في السمع والطاعة لولي الأمر. ومن النصيحة لهم أيضا القيام بما كلفت به خير القيام. يعني أنت موظف حكومي أو مدني، أنت عامل، أنت عسكري، أنت معلم، أنت يجب عليك من حقوق ولي الأمر عليك والسمع والطاعة له ومن النصيحة له أن تؤدي عملك خير قيام، أن تقوم بعملك خير قيام بصدق وأمانة، ففي هذا نفع لك ونفع لبلدك ونفع لأمتك، بل وقد يكون سببا في دخول كافر في الإسلام بسبب هذا. وقد سمعنا قصص في هذا الجانب، ليس هذا مجاله. كذلك من النصيحة لهم عدم غيبتهم وذكر مساوئهم كما يفعله بعض الجماعات اليوم ومن تأثر بهم، عدم غيبتهم. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن غيبة العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن غيبة العلماء يضعف شأنهم عند الناس فيزهدون في العلم، وغيبة ولاة الأمور من العلماء والحكام يزهد الناس فيهم فتفسد دنياهم، يعني يحصل الفوضى والفتن. إذن من النصيحة لهم عدم غيبتهم وعدم ذكر مساوئهم، والحذر ثم الحذر ثم الحذر من نشر الشائعات ضد ولاة أمرك أو بلدك، احذر من نشرها فإنها كالسوسة تنخر في الحب حتى تقضي عليه. وكذلك هذا الذي تنشره قد يكون سببا ونارا أو شرارة يكون بسببها نارا تتأجج لا يستطيع أحد أن يطفئها إلا بعد زمن ووقت بعيد إذا شاء الله عز وجل. فالأمر ليس بالهين. ولعلي لا أطيل عليكم، أتساءل أخيرا فأقول إن حب البلاد والانتماء إليها يجعل من الإنسان حريصا على رفع سمعتها بالحق والبحث عن وسائل تميزها من خلال فعله وتصرفه. فهل من حب الوطن والانتماء إليه التخطيط والسعي لإفساد شباب الأمة؟ هل من حب الوطن والانتماء إليه التخطيط والسعي لإفساد شباب الأمة كما فعل بعض المتعالمين في بلدنا هذا وفي غيرها من بلاد المسلمين، من سمى نفسه عالما أو لمعه أصحابه حتى رفعوه فوق هيئة كبار العلماء فصار يشار إليه بالبنان ويحضر له ما لا يحضر لأحد من هيئة كبار العلماء، لمعوهم رفعوهم رفعوا من شأنهم وهم أذل، لأنهم يريدون تخريب البلاد. هؤلاء جاءوا وأرادوا أن يخربوا شباب الأمة، فهل من حب الوطن والانتماء إليه التخطيط والسعي لإفساد شباب الأمة؟ الجواب لا. وهل من حب الوطن والانتماء إليه العبث بالمال العام وإفساد مرافقه؟ الجواب لا. وهل من حب الوطن والانتماء إليه استقدام الأفكار الضالة إليه وتبني الإرهاب والتطرف والغلو؟ الجواب لا. هل من حب الوطن والانتماء إليه إثارة الشائعات بين أبناء الوطن ونقلها عبر وسائل التواصل والفضائيات؟ الجواب لا. هل من حب الوطن والانتماء إليه غيبة العلماء وولاة الأمور؟ الجواب لا. هل من حب الوطن والانتماء إليه إهمال الموظف الحكومي أو المدني في عمله والإخلال به وتضيع الأمانة؟ الجواب لا. هل من حب الوطن والانتماء إليه حب الشباب، حب شبابنا للفراغ والبطالة وعدم تحمل المسؤولية؟ الجواب لا. وختاما أيها الإخوة، أقول إن من أجل النعم التي أنعم الله بها على هذه البلاد نعمة التوحيد والسنة كما جاءت في العنوان، وأختم بها: نعمة التوحيد والسنة ولله الحمد والمنة. وكان من ثمارها ما نعيشه اليوم من أمن وأمان نتفيأ ظلاله منذ قيام هذه الدولة المباركة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. فبفضل الله تعالى أولا وآخرا، ثم بجهود ولاة أمرنا وعلمائنا، توحدت صفوفنا واجتمعت كلمتنا، فعم أمننا ولله الحمد والفضل والمنة. فاحمدوا الله على هذه النعمة، احمدوه واشكروه على هذه النعمة، احمدوه واشكروه على اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وكونوا يدا واحدة وصفا واحدا مع ولاة أمركم في السمع والطاعة بالمعروف وحفظ أمن البلاد وإبعاد كل شر عنها. واعتبروا بمن حولكم ممن سقطت حكوماتهم أو ضعفت فتسلطت عليهم الدول الأخرى والعصابات والأحزاب، تزهق الأرواح وتسلب الأموال وتستبيح الحرمات وتشرد الناس من ديارهم. نعوذ بالله تعالى من سلب النعم وحلول النقم، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في بلادنا، وأن يبارك لنا في ولاة أمرنا وفي علمائنا وفي شعب بلادنا وشعوب المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.